بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب، وهو أنه التفرقة في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية الغير قارة الذات، فإنه لا يجري الاستصحاب فيها لفقدان الشرط الذي هو اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وهذا بخلافه بالنسبة إلى الأمور القارة الذات، فإنه يجري فيه الاستصحاب سواء كان المستصحب جزئيا أو كليا. وقد ذكرنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا أو التزم بجريان الاستصحاب مطلقا، سواء كانت الأمور كان الموجود قار الذات، أي الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود، الذي تجتمع أجزاؤه بعضها مع بعض في الزمان، أو كان غير قار الذات بل تدريجي الوجود وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه بعضها مع بعض في الزمان. وهو يقول بجريان الاستصحاب مطلقا، وقد أجاب عن إشكال عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بوجهين، وقد تقدم الكلام منه في الوجه الأول في المناقشة، وأثبت بأن الزمان أو الزماني الذي كسيلان الدم أو جريان الماء أو الكتابة أو القراءة ونحو ذلك، طبعا فرق واضح بيناتهم في الكتابة بالقراءة وال في القراءة وال في القراءة وال والكتابة، وكذلك بالنسبة إلى جريان الدم وسيلان الدم وجريان الماء، لا ويفرقون الأعلام بينهما، ولكن المصنف ذكرهما على سبيل الإجمال ونحن تبعنا في هذا الأمر. في الحقيقة أنه هذا الآن كالزمان، فإن هذه الآنات وإن كان العدم في الحقيقة الآن الثاني متوقف على وجود الآن الأول وعدمه، ولكن هذا العدم مقوم في الحقيقة مقوم لذلك الشيء وليس رافعا له، إذ أنه تلك الأمور أي القارة في الحقيقة متقومة ومركبة من الوجود والعدم، فهذا الوجود في الحقيقة لا يكون رافعا، فحينئذ يقال بنظر لحاظ الدقة العقلية والعرفية أن هنالك موجود واحد يلحظ أول حدوثه عند أول آن، ويلحظ الآن اللاحق الآن اللاحق الذي يلحقه هو إبقاء لذلك الموجود الواحد، فحينئذ نجري الاستصحاب فيه بلا مشكلة في البين. هذا الذي ذكرناه على سبيل الإجمال ذكرناه في يوم أمس. الجواب الثاني أشار إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام بقوله: مع أن الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة في العين وغيره إنما هو في الحركة القطعية، وهو كون الشيء في كل آن في حد أو مكان لا التوسطية، وهي كونه بين المبدأ والمنتهى، فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا. هكذا ذكر قدس سره في المقام. أقول أن هذا الوجه الثاني في الحقيقة مرجعه إلى خروج الأمور الغير القارة الذات عن التصرم، خروجها عن التصرم، هكذا يريد المصنف يقول الأمور التدريجية، الأمور التدريجية الوجود، أو ما يعبر عنها بالأمور الغير القارة، هذه في الحقيقة تخرج عن التصرم وتندرج في الأمور القارة، وتندرج في الأمور القارة. ومعه، مع هذا الخروج عن التصرم ودخولها في الأمور القارة، لا يبقى موضوع للإشكال، لأنه حينئذ لا يكون عندنا شك في الحدوث، بل يكون من قبيل الشك في البقاء، لأن الشك تعلق بعين ما تعلق به اليقين، لأنهما وجود واحد مستمر، فهو من الأمور القارة لا الأمور المتدرجة، أي أنه مثل النهار ومثل الليل يكونان من الأمور القارة الذات، من أمور القارة لا من الأمور الغير القارة. إذا كان عندكم إشكال فالإشكال في الأمور الغير القارة المتصرمة، أما الليل والنهار وكذا غيره من القراءة والكتابة ونحو ذلك، فإنها من الأمور القارة في الحقيقة. كيف يكون من الأمور القارة سوف يأتي ويبين المصنف، لكن على هذا المعنى لا وجه للإشكال حينئذ، لأن إشكالكم شنو؟ مبني على أن يكون الآن الثاني في الحقيقة ماذا؟ بينه وبين الآن الأول هنالك عدم متخلل، فإذا كان هنالك عدمان فحينئذ نقول الآن الأول هنالك يقين بحدوثه وهو معلوم الارتفاع، والآن الثاني مشكوك الحدوث فلا شك ببقائه لعدم اليقين بحدوثه، هكذا يقال. أما إذا قلنا بأن الأمور الغير القارة في الحقيقة كالزمان كالليل والنهار تخرج عن الأمور الغير القارة وتخرج عن التصرم وتدخل في الأمور القارة، فحينئذ لا وجه ولا موضوع لهذا الإشكال البتة. لماذا؟ لوحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، فيكون الشك متعلق بعين ما تعلق به اليقين، فيكون الشك في بقاء ما تعلق به اليقين بحدوثه، وحينئذ لا معنى للإشكال بعدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الليل والنهار وغيرها من الأمور. واضح إن شاء الله؟ هذه هي النكتة اللي يريد أن يثبتها المصنف في المقام. وياك ولتوضيح هذا المعنى نقول كيف أنه مثل الليل والنهار يدخلان في الأمور القارة، وبالتالي إذا شككنا في بقاء النهار حينئذ يكون من قبيل الشك في البقاء إلى الشك في الحدوث، أو في بقاء الليل يكون من قبيل الشك في البقاء إلى الشك في الحدوث، زين كيف ندخلهما في الأمور القارة الذات دون الأمور الغير القارة التي قوامها التصرم والانقضاء؟ كيف هذا المعنى؟ نقول في الحقيقة أن الحركة عند الحكماء، هناك في الحقيقة أن يقال أنه الحركة لها تعريف عند الحكماء. ماهية الحركة شنو؟ هل نفهم كيف نتصور أنه في الزمان هنالك حركة أو ماكو حركة، في الليل والنهار هنالك حركة أو ماكو حركة، وبالتالي على ضوء هذا يتبين لدينا أنها تدخل في الأمور القارة أو في الأمور الغير القارة. فنقول أن الحركة عند القدماء عند الحكماء إن الحركة عند الحكماء هو خروج صفة الشيء وانتقالها من القوة إلى الفعل، خروج صفة الشيء وانتقالها من القوة إلى الفعل، ولكن على سبيل التدرج، لكن على سبيل التدرج. توضيح هذا المعنى، نقول أن الشيء الموجود بالفعل، الشيء الموجود لا يكون ماذا؟ بالقوة من جميع الوجوه، لا يكون بالقوة من جميع الوجوه، وإلا لو كان موجودا بالقوة فيلزم أن لا يكون ماذا؟ ولا يلزم أن لا يكون موجودا وقد فرضناه أنه موجود ماذا؟ بالفعل. وهذا خلف، بمعنى أن الخروج من القوة إلى الفعل أي أن الذات لها الاستعداد والقابلية لأن تتلبس بتلك الصفة، فتصبح تلك الصفة الثابتة لهذا الشيء بالقوة تصبح ماذا؟ تصبح بالفعل ثابتة له. مثل إيش؟ مثل استعداد مضغة لأن تكون ماذا؟ لأن تكون علقة. هو في الحقيقة مضغة بالفعل وعلقة بالقوة. متى يصبح علقة؟ وأن يتلبس بتلك الصفة بالفعل مع أنها ثابتة له بالقوة. فنقول أنه إذا كان ذلك الشيء الموجود بالفعل بالقوة من جميع جهاته، لازم ماذا؟ فرض أن وجوده دائما يكون ماذا؟ بالقوة، مع أنه فرضناه ماذا؟ فرضناه بالفعل. فهذا ماذا؟ فهذا خلف في البيت. فلا يمكن أن يكون الموجود الخارجي في الحقيقة بالقوة من جميع الوجوه، بل لابد وأن يكون هنالك فعلية في البين، وياي لابد أن يكون هنالك فعلية بالبين. فحينئذ نقول ذلك الموجود إما أن يكون موجودا بالفعل من جميع الوجوه، وهذا ما يعبر عنه بالموجود، ها؟ بالموجود الكامل. يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالموجود الكامل الذي ليس له كمال متوقع الثبوت، وهذا ثابت للباري عز وجل. هذا في الحقيقة يعبرون عنه موجود بالفعل من جميع الجهات. ولذا قالوا أن كل صفة صحت له وجبت بالفعل، كل صفة يصح نسبتها إليه تعالى فهي موجودة فيه ماذا؟ بالفعل. فهو ماذا؟ فعلية محضة، ماكو في الحقيقة أكو قوة، يعني ما عنده استعداد لقبول شيء، وإلا لزم ماذا؟ لزم النقصان في ذاته تعالى، وهذا مستحيل. هذا الموجود يكون موجودا بالفعل من جميع الجهات، وهو ماذا؟ وهو الموجود الكامل، وهو لا ينطبق إلا عليه تعالى، ولكن عند الفلاسفة يطبقونه عليه ويطبقونه على العقول أيضا، يقولون العقول كذلك أي موجودة بالفعل من جميع الوجوه. إذن يدور أمر الموجود بين كونه موجودا بالفعل من جميع الجهات، وهذا وضحناه مصداقا، وأخرى يكون موجودا بالفعل من بعض الوجوه وبالقوة من بعضها الأخرى. فهو في الحقيقة لا يكون موجودا بالفعل من جميع الوجوه، بل من بعض الوجوه موجودا بالفعل، ومن بعضها يكون موجودا ماذا؟ بالقوة. وحيث أنه موجود بالقوة من بعض الوجوه، فلو خرج من القوة علما إلى الفعل، لو خرج تلك الصفة من القوة إلى الفعل فنقول ذلك الخروج إما أن يكون خروجا دفعة واحدة فيعبر عنه بالكون والفساد، يعبر عنه ماذا؟ بالكون والفساد. شلون يعني يعبر عنه بالكون والفساد؟ انقلاب الماء هواء، بلي انقلاب الماء هواء. هذا في الحقيقة الماء له وجود بالفعل، وهو شنو؟ هذه المادة متلبسة بالصورة النوعية المائية، وله وجود بالقوة، وهو شنو؟ قابلية واستعداد لتلبسه بالصورة الهوائية. واضح؟ فنقول أن تبدل الصورة النوعية من الماء إلى الهواء هذا ماذا؟ تبدله، وانتفاء الصورة المائية هذا يكون فسادا لها وانعدام لها. بعد عندي صورة مائية؟ ما عندي صورة مائية. لماذا؟ لتبدله إلى الهواء. فحينئذ كان الماء، كانت الصورة الهوائية للماء بالقوة، فخرجت منها دفعة واحدة، فذلك الخروج والانقلاب فساد من جهة زوال الصورة المائية، وكون من جهة تلبسها بالصورة ماذا؟ بالصورة الهوائية. فهذا ما يعبرون عنه بالكون والفساد. هذا في الخروج من القوة إلى الفعل خروجا ماذا؟ خروجا دفعيا. وأخرى يكون ذلك الخروج خروجا تدريجيا، وهذا ما يعبر عنه بالحركة. يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالحركة. إذن الحركة عبارة عن الخروج من القوة إلى الفعل خروجا تدريجيا. هذا تعريف لمن؟ تعريف للحركة. ونقول أن هذه الحركة متوقفة على أمور. الأول مبدأ الحركة، الثاني منتهى الحركة، الثالث العلة الفاعلية للحركة، لأن الحركة ليست ذاتية وإنما تحتاج إلى من يحرك ذلك الشيء كما يأتي. فالحركة في الحقيقة يحتاج إلى علة فاعلية بعد، وتحتاج الحركة إلى ما فيه الحركة، وهي المقولات التي تقع فيه الحركة، كمقولة مقولة الأين ومقولة الواض ومقولة الواض ومقولة الكيف وأشباه ذلك. هاي المقولات تقع فيها الحركة، ويا ما فيه الحركة وما به الحركة، أي الجسم المتحرك والزمان، وهو ما يعبر عنه بمقدار الحركة. فهذه أمور ستة في الحقيقة مما تتقوم بها الحركة، أي مما تتوقف عليها الحركة. الأول مبدأ الحركة، منتهى الحركة، علة الحركة العلة الفاعلية للحركة، ما به الحركة أي الجسم المتحرك، ما فيه الحركة وهي المقولات، وماذا؟ وما الزمان الذي هو مقدار الحركة. فحينئذ نقول أن هذه الحركة بعد معرفة مقوماتها تنقسم إلى قسمين، الحركة القطعية والحركة التوسطية. خلنفهم شنو معنى الحركة القطعية ومعنى الحركة التوسطية. أما الحركة القطعية فهي كون الشيء في كل آن الذي هو مقدار الحركة الذي هو الزمان، كون الشيء في كل آن في مكان. هذه إذا كانت الحركة وين؟ في أي مقولة؟ في مقولة الأين. في مقولة الأين في الحقيقة نقول كون الشيء في كل آن في مكان خاص، وهذا إذا كانت في ماذا؟ كانت الحركة في مقولة المكان، كحركة ماذا؟ السائر بين نقطتين. ففي كل آن هو في مكان غير ماذا؟ غير المكان في الآن الثاني، في غير المكان في الآن ماذا؟ في الآن الثالث. ففي الآن السابق هو في مكان، في الآن اللاحق هو في مكان آخر غير المكان ماذا؟ غير المكان الثاني. أو كون الشيء في حد غير الحد السابق، كون الشيء في حد في غير ماذا؟ الحد السابق، أي في هذا الآن له حد، في الآن الثاني له حد ماذا؟ له حد خاص. كما إذا كانت الحركة في غير المكان، كما إذا كانت الحركة في الكم، نقول أن الإنسان أو الجسم النامي كالشجرة في كل آن بلحاظ النمو هي في حد خاص. في الآن الأول لها حد، في الآن الثاني لها حد آخر غير الحد الموجود في الآن السابق وغير الحد الموجود في الآن اللاحق على الآن المتوسط، صحيح لو لا؟ وهذا معناه ماذا؟ نموها. وكذلك ماذا؟ الطفل، نقول الطفل في هذا الآن له حد، في الآن الثاني له حد آخر، في الآن الثاني حده مغاير للحد الموجود في الآن السابق، وكذلك اللاحق والذي بعده وهكذا. كذلك نقول إذا ذبل الرجل الكبير في الحقيقة، نقول أيضا في حالة النمو، في حالة الذبول في الحقيقة أيضا يكون له حد في كل آن يختلف عن الحد السابق. أو يكون الحركة في الكيف كسيرورة الجالس قاعدا أو القاعد قائما، كسيرورة القائم جالسا والجالس قائما. فنقول الآن الأول هذه حركة، حركة وين؟ حركة في مقولة الواضع في الحقيقة، مو مقولة الكيف، في مقولة الواضع في الحقيقة. في كل آن له حد غير الحد شنو؟ غير الحد الموجود في الآن السابق والآن الذي يليه. أو في الحقيقة الورقة الخضراء التي شنو؟ تنتقل إلى الأصفر، إلى الصفراء، في الحقيقة في كل آن لها حد غير الحد السابق والحد اللاحق. فحينئذ نقول أن الحدود المتحركة في النمو أو الذبول أو غيرهما مما تختلف في كل ماذا؟ في كل آن، في كل آن مما تختلف، فيكون لها في كل آن حد خاص غير حد الآن السابق وغير الآن شنو؟ حد الآن اللاحق. فهي في الحقيقة تخلع حدا وتلبس حدا آخر، تخلع حدا وتلبس حدا آخر. على هذا المعنى نقول الحركة القطعية في أي مقولة كانت شنو هي؟ هي الصورة، انتبهوا ياي، هي الصورة المرتسمة في الخيال، صورة مرتسمة واحدة في الخيال. شوفون حياة الإنسان صورة واحدة مرتسمة في الخيال، من منتزعة؟ منتزعة من حدود خاصة واقعة متكثرة بتكثر تلك الآنات، أي مقدار تلك الحركة وهو الزمان. فنقول هذه الخيال في الحقيقة الصورة المرتسمة في الخيال المنتزعة عن الأكوان المتعاقبة الموافية للحدود، ماذا؟ الواقع بين المبدأ والمنتهى. فحينئذ يكون نسبة ذلك الأمر المنتزع إلى تلك الأكوان الخاصة بما لها من حدود خاصة نسبة الكل إلى الجزء، أجزاء لها. وبالتالي يمكن أن يقال أنه إذا تحقق جزء فهو في حده الخاص، فلو تحقق جزء آخر فهو حد آخر آخر في الآن اللاحق مباين ومغاير، لماذا؟ للجزء السابق. شوية انتبه، هاي هواي مهمة. يتبين أن بينهما ماذا؟ يتبين أنه بينهما في الحقيقة تباين باعتبار هذه الأكوان الخاصة بما لها من الحدود، شنو؟ بما لها من الحدود الواقع بين المبدأ والمنتهى. فهذه حينئذ نقول تكون هذه الأجزاء، هذه الأجزاء لهذه الحركة هي متفرقة في الوجود الخارجي، متحدة ومجتمعة في عالم ماذا؟ في عالم الخيال باعتباره الصورة المرتسمة الواحدة. هذا كله في الحركة القطعية، يعني هذا الحركة القطعية. أما الحركة التوسطية الذي هو في مقابل الحركة القطعية، وفي الحقيقة الحركة التوسطية هي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، كالسائر بين بلدين، كالسائر بين مدينة النجف مثلا ومدينة كربلاء، أو كالنهار الذي هو عبارة عن ماذا؟ أحسنتم، بين هذين المبدأين، مبدأه شروق الشمس، منتهى غروب الشمس، أو الليل عبارة عن مبدأه غروب الشمس ومنتهى طلوع الشمس. فالنهار موضوع شنو؟ موضوع لذلك الكون بين طلوع الشمس وغروبها، وكذا الليل موضوع لذلك الكون، أي القطعة الواحدة بين غروب الشمس وشنو؟ وطلوعها. فحينئذ تختلف هذه الحركة التوسطية عن الحركة القطعية بأن الحركة القطعية هو أن يقال كل واحد من الأكوان الوافية للحدود الواقع بين المبدأ والمنتهى في الحقيقة ماذا؟ تكون أجزاء لتلك ماذا؟ لتلك الحركة. وهذا كأنما أجزاء، هذا جزء من الحركة، هذا جزء من الحركة، هذا جزء من الحركة في الحركة القطعية. وهذا بخلاف الحركة التوسطية، فإن الحركة التوسطية هي الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا، لأن هذا تعريف للحركة، ولكن ما بين المبدأ والمنتهى فحينئذ لا تعدد فيه ولا تجدد فيه ولا تصرم، لأنه هذا ما بين المبدأ والمنتهى وكل جزء كون بحده الخاص، هذا بحده الخاص كما في الحركة القطعية، لا، هذا عبارة عن ماذا؟ عن وجود واحد. النهار موضوع لشروق الشمس وغروبها، حد واحد، وليس في الحقيقة هذا أجزاء وأكوان كل كون وكل حد بحده الخاص ومقتضاه التباين بينهما. ليس الأمر كذلك، بل هذه الليل النهار موضوع هو كون الشمس بين بين شنو؟ بين المشرق والمغرب. كون الليل بين ماذا؟ كون الليل هو عبارة عن كون الشمس بين غروبها وطلوعها، هذا هو الليل، فهو قطعة ماذا؟ قطعة واحدة. فحينئذ يقال أن التدرج والتصرم والانعدام إنما يكون مانعا من جريان الاستصحاب، إنما هو في خصوص الحركة القطعية، أي القسم الأول. نعم، يمكن أن يقال على مبناكم لو لم يتم الجواب الأول، فحينئذ نقول أن هذه الحدود الخاصة والأكوان المتعاقبة بما لها من حدود وافية، هذه في الحقيقة مباينة بعضها مع بعض، فحينئذ يقال أن اليقين تعلق بكون بما له من حد خاص، والشك لم يتعلق به لمعلومية الارتفاع، بل تعلق الشك ماذا؟ بحدوث كون آخر بما له حد من حد خاص. فحينئذ لا تجتمع أو لا تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. وأما إذا قلنا بالحركة التوسطية فلا تجدد ولا تصرم ولا انعدام فيها، فحينئذ نقول أن الحركة التوسطية يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الأمور القارة الذات، لا الأمور ماذا؟ متدرجة لا من قبيل ماذا؟ لا من قبيل الأعدام والأكوان الخاصة بما لها من حدود خاصة. ولذا نقول كما في النهار موضوع علما للشمس بين مشرقها ومغربها، يصح أن يقال إذا طلعت الشمس وجد النهار، وإذا غربت الشمس عدم النهار، وكذلك يقال إذا غربت الشمس وجد الليل، وإذا طلعت الشمس وجد ماذا؟ عدم الليل، وهكذا. وبالجملة لا إشكال في جريان الاستصحاب في مثل الليل والنهار وغيرهما من الأمور التدريجية الوجود إذا كان الشك في بقائها ناشئا من الشك في حركتها. يا حركة القطعية والتوسطية، أحسنتم، ناشئ من حركتها التوسطية زين ووصولها إلى منتهى. أنا ما أدري أنه في الحقيقة النهار وجد، أنا ما أعلم بأن الشمس وصلت إلى منتهى أي النقطة التي وصلت إليها، فيمكن لنا استصحاب ماذا؟ استصحاب، أحسنتم، استصحاب بقاء النهار. فإذا شك في وصول الشمس مثلاً إلى النقطة التي تغرب فيها نشك في بقاء النهار وعدمه، وكان النهار موجودا فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاءه. وكذا لو شككنا في وصول المسافر إلى النقطة المنتهى زين، فحين التي في الحقيقة نقول من أنه إذا وصل إلى النقطة المنتهى وهي مثل وصوله إلى كربلاء نشك في شنو كونه مسافرا أو لا، فنستصحب بقائه على السفر وعدم وصوله إلى كربلاء. إذن تبين على هذا أن الجواب الأول أبقى المصنف في الحقيقة هذه الأمور التدريجية الغير القارة الذات على ما عليها من التصرم والانقضاء والانعدام، ولكن قال بأن هذا العدم ليس رافعا ومزيلا، فبالتالي هو بنظر العرف وبنظر بلحاظ الدقة العقلية الليل والنهار أي الزمان أو الزماني كالتكلم وأشباه ذلك له وحدة حقيقية عرفية وعقلية، فحينئذ يمكن استصحابه على ما عليه من الأمور الغير القارة الذات. أما الجواب الثاني فحينئذ أدخل الليل والنهار وكذا غيره كالتكلم والقراءة وكذلك سيلان الدام وجريان الماء، أدخله في الأمور الغير شنو؟ في الأمور القارة، وأخرجه عن الأمور الغير القارة، ولكن بلحاظ الحركة التوسطية لا الحركة القطعية، وإلا إذا بقى على الحركة القطعية لا يصلح هذا الجواب الثاني، إنما الصالح هو الجواب الأول. واضح إن شاء الله؟ قال المصنف، تفضل. زين. قال المصنف: مع أنه ما ذكرتموه من الانصرام والوجود بعد العدم والتدرج في الوجود في الحركة في الأين، أي في مقولة الأين أو في غيره من المقولات، إنما هو في الحركة القطعية اللي تصوروها، لأنه الحد الثاني إنما يوجد بعد وجود الحد الأول وانعدامه، والحد الثالث هكذا، ذاك الذي يتصور أنه الساعة الأولى، الساعة الأولى مثلا من الزمان إنما توجد بعد وجود الساعة الثانية، إنما توجد بعد وجود الساعة الأولى وانعدامها. فحينئذ نلاحظ الساعة الأولى بما لها من حد خاص بلحاظ الحركة، ماذا؟ القطعية في الأين، كما أن يكون له ماذا؟ مكان خاص بما له مكان خاص في مقابل ذلك المكان. نعم، يكون هذا مباين لهذا، فحينئذ يمكن أن يقال عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، ولكن نحن أيضا على ذاك الجواب يتم. لكن في الحركة التوسطية أصلا هذا الكلام ما يجي، هذا التصرم والانعدام ما يتصور، لأنه في الحركة التوسطية يكون مثل الليل والنهار وجريان الماء وسريان الدم من الماذا؟ لأنه من الأمور القارة الذات، لا يتوسط بينها في الحقيقة أعدام حتى يكون لكل واحد منها حد خاص. قال: إنما هو في الحركة القطعية، وهي كون الشيء في كل آن الذي هو زمان مقدار الحركة في حد، كما إذا كان الحركة في مقولة ماذا؟ في مقولة الواضع أو في مقولة الكيف أو في مكان خاص إذا كان في مقولة الأين، لا التوسطية، لا الحركة التوسطية، وهي كونه أي ماذا؟ كونه ذلك المتحرك بين المبدأ والمنتهى، فإنه بهذا المعنى قارا مستمرا. بعد هذين الجوابين يتبين أن للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه أيضا جواب عن هذا الإشكال. المصنف يقول: لا نحتاج إلى هذا الجواب. وياي المصنف ماذا يقول؟ يقول أن الشيخ الأنصاري أجاب عن هذا الإشكال في الأمور التدريجية الوجود في الأمور الغير القارة، أجاب عن إشكال ماذا؟ عدم جريان الاستصحاب فيها لعدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، ولكن جوابه قدس سره عند المصنف غير تام، عند المصنف غير تام. فبعد هذين الوجهين اللذين ذكرناهما لإثبات جريان الاستصحاب، إما على أساس الوحدة الحقيقية العرفية في الأمور التدريجية الوجود وإن تخلل العدم بينها، أو إدخالها في ضمن الأمور القارة الذات، وحينئذ على كل تقدير هنالك اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فيجري الاستصحاب، ولا حاجة إلى ماذا؟ إلى الدليل أو الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري. إذن نحن نحتاج إلى بيان جواب الشيخ الأنصاري، ونبين وجه الافتراق بين جوابه قدس سره على جواب الشيخ. شنو المشكلة في جواب؟ لأن ظاهر جواب الشيخ الأنصاري خاصة في الشق الأول مناسب لكلام المصنف. نبين ما هو الفارق، ثم نذكر أنه بعد هذا حينئذ بعد جريان الاستصحاب في الليل والنهار، فإذا كان لهما أثر شرعي مترتب على البقاء، حينئذ بالاستصحاب التعبدي إثبات البقاء التعبدي لليل والنهار هو ترتب الأثر الشرعي عليهما. ولكن هل يترتب عليهما مطلق الأثر الشرعي أو لا؟ بعض الآثار الشرعية لا تترتب عليها، كما يأتي إن شاء الله تعالى توضيحه. هذه الفقرة هواي مهمة، بعدين إن شاء الله ننتقل إلى بيان ماذا؟ ننتقل إلى بيان ما ذكره قدس سره من استصحاب الفعل المقيد بالزمان. هذا يأتي الكلام فيه.
يا الله.